أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بعد أن فرغنا من القول بزكاة النقدين أو الركازين أو الذهب والفضة من المسكوكات الدنانير والدراهم، ومن قبلها فرغنا من مسألة زكاة الأنعام الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم بأصنافها وأقسامها، وصل الكلام بنا إلى المطاف الأخير في زكاة الغلات الأربعة، يصير المجموع 9 يعني. قال: أقول في زكاة القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس، يعني بشنو تجب من المحاصيل الزكاة، هذا أولا، هذا نظر رقم 1، والشروط هذا رقم 2، شنو الشروط حتى تجب، متى تجب متى لا تجب، واللواحق المسائل المرتبطة وتوضيح بعض المصطلحات والمعاني في ذلك. نروح إلى النظر الأول. قال: أما الأول اللي هو النظر في الجنس، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض من المحاصيل جميعا إلا في الأجناس الأربعة التالية، مورد استثناء. هاي الأجناس طبعا لأجل النص، يعني قال الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الآن بس الحنطة دورها فعال، وبعدها يكون التمر، الشعير دوره مو فعال، بل الشعير الآن يستعمل أعلاف. هسه واحد يقول كان سابقا نستعمله يعني يستعمل بكثرة، ما يهم، ما عندنا بإشكال، حتى لو يستعمل بكثرة سابقا، الاستعمال بكثرة سابقا وحاليا مو هو هذا الدور. السبب هو في النص، نحن أبناء الدليل أينما ما لنميل. وهكذا الزبيب. طيب الزبيب شنو؟ الزبيب كان قوتا غالبا، يعني بسبب كان قوتا غالبا، اليوم مو قوتا غالبا، هناك قوت غالب غير الزبيب. مع ذلك أنه لابد أنه نقتصر على المنصوص بالخصوص. إذن من تلك المحاصيل الزراعية لا يجب الزكاة إلا في 4 موارد على نحو الوجوب: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن مع ذلك يستحب فيما عدا هذه الأشياء الأربعة من الحبوب. إذن بس الحبوب يستحب فيها الزكاة غير الأشياء الواجبة، مما يدخل بالمكيل والموزون، يباع على نحو الكيل أو الوزن. ومنطيكم أمثلة كالذرة والأرز اللي احنا نسميه التمن، والعدس والماش والحمص والبقوليات كلها تدخل في ذلك، والسلت والعلس، هاي مختلفين فيها انه السلت والعلس شنو، هاي هل هن أجناس مختلفة لو هن داخلات بالحنطة والشعير. وقيل السلت كالشعير، إذن السلت أحد أصناف الشعير كما قلنا سابقا أن الماعز أحد أنواع الغنم، والعلس كالحنطة في الوجوب، إذن ذن يجب فيها قول أنه تجب فيها. والأول أشبه، شنو الأول أشبه؟ أنهما جنسان مختلفان لا علاقة لهما بالحنطة والشعير، وعليه فلا تجب الزكاة فيهما، وهذا هو الأشهر والأشبه، بل الزكاة في الأربعة فقط. وأما الشروط، هسه انتهينا من النظر الأول فيما تجب فيه. طبعا الحنطة بها أنواع، كل الأنواع واجب بها. الشعير نفس الكلام، التمر نفس الكلام، الزبيب التمر خو بأنواع كثيرة يعني، الزبيب بأنواع. مع ذلك ما دام ما كل ما يصدق عليه حنطة وشعير وتمر وزبيب تجب فيها الزكاة، حتى لو كان في بلدان متفرقة ومختلفة، نفس الكلام اللي تقدم عليه في الأنعام يأتي هنا. وأما الشروط، قال: وأما الشروط فالنصاب وهو 5 أوسق. 5 أوسق هاي الوسق اللي هو وحدة قياس سابقة، لعله هو حمل بعير كما عبروا عنه بعض الشراح، حمل بعير. والوسق الواحد عبارة عن 60 صاع، والصاع 9 أرطال بالرطل العراقي و6 بالمدني. إذن الصاع العراقي معناته أصغر من الصاع المدني، لأن الرطل العراقي أصغر من الرطل اللي بالمدينة، لأن 9 أرطال يا دوب اللي هو خلي ما نقول تعادل، وإنما قريبة من 6 بالمدني، وهو 4 أمداد. الصاع الواحد 4 أمداد بمد الكف، والمد رطلان وربع. إحنا اليوم أعزائي خلي نكمل هاي العبارة ونبين، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي، وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد فيه الزكاة ولو قد عسى ما نص كيلو. يعني احنا نمشي على النسبة 10% او 5%. اليوم اعزائي في الرسائل العملية اللي اخذتوها انه الزكاة تجب في كل نصاب بلغ 847 كيلوغرام، تمام؟ وزكاة هاي هذا الرقم 847 يعني أقل من طن. إذا عدي طن مال تمر واجب عليه الزكاة، طن مال حنطة، طن مال شعير. اليوم المزارعين لعله أغلبهم خلي ما نقول متعمدين أو جهل مقصرين، لكن غافلين عن أنه يجب فيها الزكاة. تحصدون أطنان من الحنطة وأطنان من الشعير، يجب عليكم أنه تدفعون الزكاة في ذلك، اللي هو هذا النصاب اللي قلنا لكم عليه. زين، قال والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس. زين، هسه متى تجب علينا أنه الزكاة حتى نقول أنه هذا تجب فيه الزكاة؟ قال أن يسمى حنطة عرفا. هذا طبعا هو رأي السيد السيستاني، اللي هو مو إلا يصير مثلا يعني تنشف سنبلة الحنطة أو الشعير أو التمر يكون أحمر والزبيب يبدأ يكون جاف، لا، متى ما صدق عليه. قال أن يسمى حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب عرفا، وهذا الرأي قلنا عليه رأي السيد السيستاني وعليه المحقق الحلي وكذلك ابن الجنيد وكذلك الشيخ الطوسي في النهاية وجمع آخر من الفقهاء. وقيل وهذا القول هو مشهور الأعلام، العلماء الآخرين مشهورهم. وقيل لا، مو عندما يسمى عرفا، لا، عندنا حدود وضوابط إليه. شنو هاي الضوابط؟ بل إذا احمر ثمر النخل، إذا صار أحمر ثمر النخيل يلا تجب فيه الزكاة، أو اصفر، أو انعقد الحصرم بالنسبة للزبيب، انعقد الحصرم. ولكن الأول عند المصنف أشبه، اللي هو متى ما صدق عليه عرفا بأنه تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب. زين، وقت الإخراج متى يجب الإخراج؟ بس أكو ملاحظة، الملاحظة بالمنهاج لابد التفتوا لها، أكو فرق بين وقت الوجوب ووقت الإخراج. وقت ما تجب علي الزكاة هو الوقت اللي تعلقت بها الزكاة، عندما تسمى حنطة وشعير وتمر وزبيب. وقت اسمه وقت الوجوب. وقت الوجوب متى؟ يعني لمن صدق عليها أنها حنطة وشعير بعدها سنبل أخضر أو تمر أحمر بعدما رايج بعدما مستوي أنا أدفع، لا، ذاك وقت الوجوب. إذا كان في وقت الوجوب قد بلغت نصاب صار في ذمتي، بس متى أخرجها هذا مبحث آخر. ولذلك قال ووقت الإخراج في الغلة، الغلات الأربعة، أي غلة من ذن الغلات، إذا صفت الجني، وفي التمر بعد اختراف احنا نسميه القصاص، يعني وقت الجني، وقت الحوي الحصاد، وفي الزبيب أيضا بعد اقتطافه هم لما نجني يعني بعبارة أخرى عندما يجنى المحصول ويصفى. ولا تجب الزكاة في الغلات إذا ملكت إلا إذا ملكت بالزراعة. يعني أنا إذا اشتريت طن من الحنطة واجب علي أنه أزكي؟ لا، حتى لو بقى عد سنين. خمس واجب علي، خمس غير شيء، هذا أمر آخر، لكن ما واجب. إذا زرعت الشيء وملكته بالزراعة هذا الذي تجب فيه الزكاة، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. واحد وهبني ذلك ويزكي حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة. إذن الزكاة مرة واحدة، يختلف عن النقدين، يختلف عن الأنعام. الأنعام كل سنة، هو والنقدين كل سنة أدفع بهن الزكاة، بينما الغلات الأربعة لا، إذا دفعت زكاتهن بعد لا تجب فيهن زكاة. شون العبارة اللي أخذتوها بالمنهاج، المخمس لا يخمس، إذا خمست مرة بعد لا يخمس. قال ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا حتى لو بقت كم سنة، ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان اللي يأخذها، يسموها المقاسمة الضريبة، والمؤن، نطلع المؤن اللي المصاريف التكاليف مخاسير الزرع من المبيدات والكراب وعمال الجني وإلى آخره، الأسمدة غيرها، كلها هاي كلها على الأظهر. طبعا على الأظهر لأنه فيه خلاف بين الفقهاء في ذلك، أنه بعضهم قال لا، قبل الزكاة تعلقت بها فلازم تدفعها وبعدين تعطي للسلطان وتطلع فلوس المؤن والديون وغيرها، وبعضهم قال بعد ذلك، وبعضهم فصل بين الغلات وبين المواشي وبين وهكذا، تفاصيل مختلفة. وأما اللواحق فمسائل، اللي هو شنو؟ النظر الأخير، اللي احنا قلنا ثلاث أنظار. النظر الأول كان في الجنس، في أي شيء يجب فيه الزكاة، والنظر الثاني في الشروط، ووصلنا إلى النظر الثالث وهو اللواحق. قال وأما اللواحق فمسائل. المسألة الأولى، كل ما سقي سيحان، يعني ما ينفتح الساقية أو النهر وينسقي سيح، يسموه ما يحتاج لآلة واسطة، كل ما سقي سيحا أو بعلا، بعلا هذا يمتص بالجذور مالته، يعني من المياه الجوفية والنزيز وغيره، خصوصا بالنسبة للنخيل، كثير من النخيل لا يحتاج إلى سقي، وإذا تشوفوهم يسقون البساتين هذا مو لأجل احتمال، لأجل الحمضيات أو لأجل المحاصيل الزراعية اللي موجودة، خصوصا مع ارتفاع المياه الجوفية أو اعتماده على ظاهرتي المد والجزر عندنا في محافظة البصرة أو المدن اللي قريبة من الأنهار اللي تتأثر بمثل هذا الأمر، أو بعلا أو عذيا، عذيا بالمطر، يعني بالمطر، إذا يكتفي بالمطر ولا يحتاج، احنا زرعنا حنطة وما احتاجين انه نسقيها، كلها على الأمطار إلى أن وصلت إلى مرحلة الحصاد، فهذا فيه العشر، انه تقسيم 10%، يعني. وما سقي بالدوالي اللي نسقيه بناعور، يعني بواسطة الدلو والماطور، يسموها خنزيرة ويسموها هواي أسماء لها، يعني هاي المضخات الكبيرة اللي تستعمل في سقي المحاصيل مثلا، والنواضح، الناضح أخذتوه، هذا البعير اللي يسحب المي من البئر ويسقون به الزرع، فهذا شقد الزكاة فيه؟ قال ففيه نصف العشر. إذا احنا عندنا أمرين، أما عشر وأما نصف العشر. إذا سقي بواسطة فنصف العشر، وإذا سقي بلا واسطة فيسقى فتدفع زكاة العشر اللي هو 10%. قال وإن اجتمع فيه الأمران، زين احنا مرة سقينا بواسطة الآلات مثلا المضخات وغيرها، ومرة سقي في الأمطار مثلا، فشنو الحكم؟ قال كان الحكم للأكثر. شنو الأكثر؟ يعني ولذلك لا تضر مثلا مطرة مطرتين اعتمد عليها، أو إحنا مثلا حالة استثنائية واحدة شغلنا مطر إلى آخره. قال كان الحكم للأكثر. هسه هذا الكلام الأول، فإن تساويا، زين إذا متساوين ماكو أكثر وأقل، هن سقن خمس سقيات بالأمطار وخمس سقيات بالآلة، فإن تساويا أخذ من نصفه من نصف العشر ومن نصف نصف العشر، يعني يطلع سبعة ونص، لأن هذا يقول إذا بدون واسطة 10%، وإذا بواسطة 5%، النص بين 10% والـ5% شقد يصير؟ 7.5%. واضح؟ هاي بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان نخيل أو زرع في بلاد متباعدة، طبعا لمالك واحد أنا عندي نخيل في البصرة، وعندي نخيل في الأهواز، عندي نخيل في الموصل، عندي نخيل في المدينة، ويدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، نهاية المحصول شقد آخر ما تحصد تشوفه شقد يطلع وتقسمه على الجميع وتأخذ الزكاة. قال ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد، بل أصلا هو حتى النخيل التمر، يعني مثلا التمر مو كله على وتيرة واحدة، أكوبي بالبداية ينزل وأكوبي آخر شيء ورا شهر يا الله ينزل التمر، نفس التمر هم مختلف وفي أرض واحدة يعني الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ادفع زكاة اللي بلغ نصاب، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. ليش؟ لأنه مدام أنت أيها المكلف تعلقت بك الزكاة، تقول أنا عندي نصاب البصرة بيها نصاب، التمر البستان اللي عندي صار بيطن، نقول له عسى ما عندك نخلة واحدة بالموصل يجب فيها الزكاة. ليش؟ لأن أنت في ذمتك كان نصابا. وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، تربصنا الآن حصدنا مثلا خلنا نفترض 500 كيلو، إن إحنا مو قلنا 847، حصدنا بس 500 كيلو من الحنطة، هذا الموجود هذا ما بيخوب نصاب، فننتظر في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، ننتظر إلى بقية النصاب الآخر، خلنا نشوف شو وقت نحصد حنطة الشمال مثلا، المهم أو في بلد آخر، ما يكمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة واحدة، طلع بوقت واحد، لا هو يطلع بوقت واحد لكن هذا يتأخر بالحصاد وذاك يتقدم مثلا، لأنه الجو الحار إلى مدخلية بذلك، أو أدرك دفعة واحدة وإن اختلف الأمران، يعني زرعناهن بأوقات متفاوتة بيناتهن شهر شهرين لكن بالحصاد صار بوقت واحد، أو بالعكس وإن اختلف الأمران لا طلع في وقت واحد ولا انزرع في وقت واحد ولا أدرك في وقت واحد وهكذا. بالنتيجة خلاصة هاي المسألة أنه لازم ننتظر نشوف محاصيلك وما يدخل في ملكك من ثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب في بلد واحد أو بلدان متفرقة، إذا كمل نصاب وجب عليك إخراج الزكاة. المسألة الثالثة، إذا كان له نخلة تطلع مرة وأخرى تطلع مرتين، هاي النخلة تشيل مرة واحدة وهاي مرتين، خلي نفترض هيك فرضا، إنسان ما مطلع على صحة هاي المسألة بس لعله العقل لا يمنع من ذلك ولا العلم يمنع من ذلك. قيل والقائل شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه شيخ الطوسي لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه الأول نصاب مستقل والثاني نصاب مستقل، إذا بي نصاب إذا ما بي نصاب فلا زكاة عليه، هذا القول علما للشيخ الطوسي. لماذا؟ قال لأنه في حكم ثمرة سنتين، مدام موسمين نعبر عنه، حتى لو الموسمين بسنة واحدة بس كل واحد إلى حكمه، ما نجمعهن ونقول هن صار النصاب لولا. وقيل وهذا القول هو عليه أغلب الفقهاء، وقيل لا يضم الأول إلى الأخير، وهذا هو الأشبه، ما دام في حول واحد في سنة واحدة لابد أنه يضم. المسألة الرابعة، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، أنت حصدت التمر وتطين الرطب، لأن أكو فرق بالوزن، الرطب بعده برطوبة والتمر جف من عنده كثير، ولا العنب يجزي عن الزبيب لأن العنب بنسبة سوائل عالية مو مثل الزبيب، خلنا نفترض أنه كل 3 كيلوات 4 من العنب يصفاننا كيلو من الزبيب، ولو أخذه الساعي زين، يعني الساعي إذا أخذه وجففه ثم نقص رجع بالنقصان على المالك الذي دفع الزكاة، قال له أنا أريد من عندك طن من الزبيب، قال له عندي طن عنب، أخذ من جف الطن طلع نصف طن. فنقول له روح راجع أيها الساعي، راجع المالك اللي عليه الزكاة، خلي يدفع لك الفرق في ذلك. زين، المسألة الخامسة، إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة، المالك عليه ديون وتوفى وبعد ذلك ظهرت الثمرة، يعني بعد موته وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ليش؟ لأنهم ملكوه بالميراث وليس بالزرع. الزارع توفى، أبونا اللي زرع مات، إحنا ملكنا هذا الزرع، ملكنا بالميراث مو بالزرع، وهكذا. فتجب بلي، فتجب، لأن قلنا في أول الدرس أنه تجب الزكاة على من ملكه بالزرع لا بغيره من الأسباب الأخرى. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب، ده سددنا الديون مال المرحوم وبقى من عدة طن أو طنين ورثناه، لم تجب الزكاة. لماذا؟ لأنها على حكم مال الميت. ولو صارت تمرا والمالك حي، صار تمر الآن، التمر تجب فيه الزكاة بليحا، ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته، واجب به الزكاة. ولو ضاقت التركة عن الدين، يعني ما كفت التركة، ما تكفت سدد الدين، قيل والقائل الشيخ في المقصود يقع التحاص، نقسمها على الحصص، نشوف ايش قد الديانة وش قد أصحاب أرباب الزكاة وإلى آخره، بين أرباب الزكاة والديان الغرماء وغيره. وقيل والقائل أكثر الفقهاء لا، تقدم الزكاة على الدين والغرماء. لماذا؟ قال لتعلقها، تعلقت الزكاة بالعين قبل تعلق الدين بها. الدين أمر آخر، الدين أمر بالذمة، بينما الزكاة في الأعيان، والأعيان أولى من الذمم. تعلق الدين بها وهذا هو الأقوى. إذن لأن الزكاة متعلقة بنفس العين والدين متعلق بذمة المالك اللي هو توفى ومات. المسألة السادسة، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته، قبل بدو الصلاح، أخذت هاي العبارة بالمنهاج، بدو الصلاح يعني قبل ما يحمر أو يصفر، قد مشهور الفقهاء، فعلي من الزكاة؟ إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه. أنا اشتريت بستان وبي النخل كله، هذا يسموه طليع أو طلاع أو ما أدري شو يسموه، هذا إذن علي الزكاة إذا بلغت نصابا، لأن صار وقت الوجوب، وقت ما صدق عليه، سواء أحمر أو أصفر أو ما يصدق عليه حنطة وشعير وتمر وزبيب، في ذمتي وعلى ملكي، فتكون الزكاة عليه. وكذا إذا اشترى ثمرة، طبعا قبل بدو الصلاح، على الوجه الذي يصح، اشترى ثمر بستان لمدة سنتين فقد ملك الثمر بالزرع، وإن لم يملك النخل، هو لا يملك النخل لكن يملك ثمرته، فإنه ملك الثمر بعد ذلك، بعد بدو الصلاح. فالزكاة تكون على المالك، طبعا إذا كانت، إذا اشترى الثمر والثمر اللي موجود بالنخيل، خلينا نفترض ثمر النخيل موجود بالنخيل، فالزكاة على المالك الأول إذا اشترى بعد بدو الصلاح. والأولى الاعتبار بكونه تمرا إلى أن يصدق عليه تمر، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا. البسر هذا التمر الأخضر، بعض المناطق بعض القبائل يسموه شمري، يعني أنا ما متأكد بس إيش لعله المصطلح يسموه، وهكذا. فإذا العبارة في هاي المسألة السادسة يريد أن يقول إنه اللي يشتري ثمر النخيل إذا كان صدق عليه تمرا فتكون الزكاة على المالك الأول، وإذا اشترى ثمر النخيل قبل بدو صلاحه لمن كان طلاع أو طليع فتكون الزكاة على المشتري. المسألة السابعة والأخيرة، قال حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، اللي قلنا عموم البذور مما يكال أو يوزن. حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، هم نفس النصاب اللي هي 847، إذا دون ذلك ما يستحب بها النصاب. إذا طلع لي 500 كيلو حمص 500 كيلو رز ما يستحب فيها الزكاة، يستحب لمن تبلغ النصاب. وكيفية ما يخرج عنه، إيش قد نطلع عشر إن سقي سيحا مثلا أو بالمطر أو بعلا، ونصف العشر إن سقي بالواسطة، واعتبار السقي، وإلى آخر نفس الشروط والمواصفات اللي مرت بأحكام المحاصيل الواجبة تمر هكذا بالمستحب. القول في مال التجارة يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.